بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. نعم، قوله الخامسة: وإذا مرض فعده. إذن حق المسلم على المسلم ست، منها فإذا مرض فعده. فهنا الظاهر أنه أمر، والأمر يقتضي الوجوب. نعم، الأمر يقتضي الوجوب، ولهذا قال فيه دليل على وجوب عيادة المسلم المسلم، طبعا نظرا لظاهر الحديث النص. ولهذا جزم البخاري بوجوبها، وبوب في البخاري وجزم بوجوبها أخذا بظواهر النصوص. وقيل يحتمل أنه فرض كفاية، قيل يحتمل أنه فرض كفاية، وذهب الجمهور إلى أنها مندوبة، ونقل النووي الإجماع على مندوبيتها. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، طبعا على الأعيان، يقصد بها الأعيان، مندوبة على الأعيان، لكن هل هي فرض كفاية أو فرض عين؟ في من قال هي فرض عين على كل مسلم، لأنه ظاهر الحديث يدل عليه. من قال فرض كفاية ومن قال فرض كفاية، والذي اختار هذا القول، يعني القول الثاني بأنها فرض كفاية، شيخ الإسلام في كتابه الاختيارات الفقهية، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الشرح الممتع ذهب إلى أنها فرض كفاية، ذهب إلى أنها فرض كفاية، وهو الصحيح إن شاء الله، وهو الصحيح. أما على الأعين فهي مندوبة، وأما وجوبها فهو على الكفاية ليس على الأعيان. ولهذا عندما نقل النووي الإجماع على عدم الوجوب على المندوبية، قال ابن حجر إنما يقصده الأعيان، على الأعيان ليست على طبعا على الأفراد أو على الجمع. قوله هنا: وإذا كان حقا للمسلم على المسلم فسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه، لأن هنا أطلق اللفظ فقال حق المسلم على المسلم، وقوله حق المسلم على المسلم يدخل فيه كل مسلم سواء عرفه أو لم يعرفه، وهذا مثل السلام. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء السلام على من يعرف وعلى من لا يعرف، ولأن في هذا الحديث جاء النص مطلقا، قال حق المسلم على المسلم، ولم يستثني المعارف، ولم يستثني المعارف، إنما هو عام. قوله سواء فيه القريب وغيره، يعني عيادة المريض لا تختص بالقريب فقط، إنما هي عامة في كل مسلم، حتى أنه يشرع عيادة المريض الذي لا يعرفه المسلم، لأنه داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، عيادة المريض حتى ولو لم يكن قريبا، حتى ولو لم يكن من معارفه، وهو قوله وهو عام لكل مرض كذلك، وهو عام لكل مرض، والذي يدل على هذا هو النص، قال إذا مرض فعده، ولم يستثني مرض دون مرض، يعني أي مرض. وذكر الصنعاني هنا أنه قد استثني منه الرمد، والرمد هو مرض للعينين، وهذا الرمد هو طبعا ينتقل بإذن الله سبحانه وتعالى من الأمراض المعدية بإذن الله، يعني تنتقل من المريض إلى المريض، لأن فيه أمراض معدية وفيه أمراض غير معدية، والرمد من الأمراض المعدية بإذن الله، من الأمراض المعدية بإذن الله. قوله استثنى منه الرمد، لكنه قد أخرج أبو داود من حديث زيد بن أرقم قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع بعيني، وصحه الحاكم وخرج البخاري في الأدب المفرد، وظاهر العبارة ولو في أول المرض، إلا أنه قد أخرج ابن ماجة من حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود إلا بعد ثلاث، فيه راوي متروك، وطبعا الحديث ضعيف. مفهومه الآن الحديث هل له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، قوله من حقوقه إذا مرض فعده، مفهومه أنه يخرج الذمي، يخرج المشرك، يخرج الكافر، صح ولا لا؟ لكن هل يجوز عيادة المشرك أو الكافر أو الذمي أم لا؟ قوله وفيه ومفهومه كما عرف دل على أنه لا يعاد الذمي، يعني مفهوم الحديث أنه لا يعاد الذمي، يعني ظاهر الحديث يدل على أنه الذي يعاد فقط المسلم، ومفهومه أن غير المسلم لا يعاد، يعني قوله إذا مرض فعده هذا خاص بالمسلم، لكن هنا ليس له مفهوم. يعني جاءت النصوص نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعود اليهود وبعض المشركين، هذا دليل على جواز عيادة المشرك والذمي والكافر من أجل دعوته إلى الإسلام، أو من أجل دفع سطوته على المسلمين، من أجل دفع ضرر على المسلم، المهم تكون هناك مصلحة شرعية أو دفع مفسدة، تكون هناك مصلحة شرعية مثل الدعوة إلى الإسلام أو دفع مفسدة، قد يكون لهذا المسلم يعيش بين يعني جيران كفار فممكن أنه يؤذى، ففي هذه الحالة يجوز له أن يعودهم دفعا لأذيتهم، مفسدة الأذية مثلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عاد الشاب، ذلك الشاب اليهودي، ثم دعاه إلى الإسلام أسلم. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب في مرض وفاته، في مرض وفاته، وهذا دليل على جواز عيادة الذمي والمشرك من أجل غرض شرعي، غرض صحيح. المبتدع هل يجوز عيادته أم لا؟ لا يجوز عيادة المبتدع إلا من أجل دعوته، لا يجوز عيادة المبتدع إلا من أجل دعوته، لأن عيادة المبتدع إقرار له على ما فيه من تلك البدع والأهواء. ولهذا ناسب هجر المبتدع أنه لا يعاد، كما قرر ذلك أئمة السنة قديما كالإمام أحمد والبربهاري وغيره، أنه لا يعاد المبتدع ولا تتبع جنازته رغم أنه مسلم، وهذا من أجل الزجر أو زجر غيره، ومن أجل أن يرتدع ذلك المبتدع عن بدعته ويترك بدعته. لا يجوز، يقول العلماء، لا يجوز عيادة المبتدع إلا لمن أراد أن يدعوه إلى السنة. وبمناسبة يعني هذا الحديث نذكر في هذا المجلس فضل وثواب عيادة المريض، ترغيبا طبعا للمسلمين لعيادة المريض، لأن فيه فضل وفيه ثواب عظيم وفيه فوائد كثيرة في عيادة المريض المسلم. أولا يعني من فوائد عيادة المريض الجلوس في معية الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت يعني يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده هذا موضع الشرك لو عدته لوجدتني عنده والحديث في مسلم وفي الأدب المفرد يقول النووي رحمه الله قال العلماء في هذا الحديث إنما أضاف المرض إليه سبحانه وتعالى والمراد العبد تشريفا لأن المرض من صفات النقص والله سبحانه وتعالى منزه عن كل صفة نقص ويثبت له الكمال المطلق ولا يوصف الله تعالى إلا به صفات الجلال والكمال والعظمة والمرض من صفات النقص ما معنى إذا مرضت أو مرضت فلم تعدني فنسب المرض إليه سبحانه وتعالى طبعا المراد به العبد المريض تشريفا للعبد وتقريبا له تشريفا للعبد وتقريبا له قالوا وجدتني عنده أي وجدت ثوابي وكرامتي وجدت ثوابي أيها الزائر أيها العائد وجدت ثوابي وجدت كرامتي عنده ومن فضل عيادة المريض صلاة الملائكة على العائد طبعا من ثمار أو فضائل وثمار عيادة المريض أن الملائكة تصلي على العائد وتستغفر له تصلي على العائد وتستغفر له صلاة الملائكة على العبد هي الدعاء يعني صلاة الله على عبده وهو ثناؤه نعم عليه في الملأ الأعلى وصلاة الملائكة الدعاء إذن الملائكة تصلي عليه ما تدعو له وتستغفر له فعن أبي ثاختة قال أخذ علي بيده قال انطلق بنا إلى الحسن نعوده فوجدنا عنده أبا موسى فقال علي عليه السلام كما جاء في الحديث طبعا عائدا جئت يا أبا موسى أم زائرا يسأل هل جئت عائدا أو زائرا لهذا المريض قال بل قال لا بل عائدا فقال علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما هذا موضع الشاهد ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك صلى عليه سبعون ألف ملك هو الفضيلة هذه يعني فضل عظيم يصلي عليه سبعون ألف ملك والحديث طبعا صححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترمذي قوله صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة وكان له خريف في الجنة والحديث أخرجه أحمد والترمذي وصححه العلامة المحدث الألباني رحمه الله ومن فضائله وفوائد عيادة المريض أنها تنزل الرحمة نزول الرحمة والمغفرة عن عمر ابن الحكم بن رافع الأنصاري قال سمعت جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها في الرحمة يعني تنزل عليه الرحمة إذا عاد مريضا خاض في الرحمة يعني ما دام أنه نوى عيادة المريض فإنه يخوض في هذه الرحمة إذا وصل إلى المريض وجلس استقر في الرحمة، هذا فضل عظيم للعائد للمريض. من قوله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد واستقر فيها، هذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني رحمه الله. كذلك من فضائلها وفوائد عيادة المريض السعادة والنعيم، فالله سبحانه وتعالى يجعل ثواب العائد سعادة ورضا، يجعل سعادة ورضا، وهذا يجده من يعني تعود على عيادة المرضى، يجد رقة في القلب، يجد رحمة، يجد اطمئنان. فلهذا من فضائل عيادة المرضى الله سبحانه وتعالى يجعل ثواب العائد سعادة ورضا، فهو في ممشاه إلى المريض يمشي في رياض الجنة، يمشي في رياض الجنة، ودل عليه الحديث السابق، يمشي في رياض الجنة ويتبوأ منها منزلا، يمشي في رياض الجنة ويتبوأ من الجنة منزلا. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلمة إذا عاد أخاه المسلمة لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، أخرجه أحمد مسلم، لا زال في خرفة الجنة حتى يرجع. وهذا من فضائل طبعا عيادة المريض. وفي رواية من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد، ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وصحح كذلك الحديث صححه الألباني رحمه الله. من قوله في هذه الرواية من عاد مريضا أو زار أخا له، ليس فقط عيادة المريض في هذا الحديث، إنما العيادة والزيارة، لكن الزيارة تكون في الله ولله وفي سبيل الله، أن تكون لله عز وجل، كونه أخ في الله يزوره كونه أخ في الله ويحبه في الله، وهذا من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فتكون زيارته لله وفي الله عز وجل. من فضائله عيادة المريض وزيارة الإخوان في الله عز وجل. ناداه، قال ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. كذلك من فوائدها وفضائلها معرفة نعمة الله عليك، الإنسان إذا ذهب إلى المريض يعرف نعمة الله عليه ويشكر هذه النعمة، كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا الحديث. رؤيا أن رجلا جاء إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال يا أم المؤمنين إن بي داء هل عندك دواء؟ قالت وما داؤك؟ قال القسوة. ما داؤك؟ قال القسوة، هذا داء الأدواء أو أدواء الأدواء هو قسوة القلوب، كيف ترق القلوب؟ من بين الأسباب لرقة القلب وهو عيادة المرضى وتذكر الموت واتباع الجنائز إلى آخره. قوله هنا يعني قالت وما داؤك؟ قال القسوة. قالت بئس الداء داؤك، عد المرضى، عد المرضى وأشهد الجنائز وتوقع الموت، وتوقع الموت، هذا من قوله عائشة رضي الله عنها للذي كان عنده قسوة القلب، من بينها عيادة المرضى. لأن هذه من فضائل عيادة المرضى وفيه أداب يجب معرفتها، لأن الكثير من الناس مقصرين في هذا الجانب في هذه الأداب، والمريض طبعا يحتاج إلى راحة، يحتاج إلى من ينفس له، ويحتاج إلى من يدعو له، فلهذا يجب على المسلم أن يعرف آداب عيادة المريض. يعني الكثير من الناس إذا عاد المريض يثقل عليه حتى يزيده مرضا إلى مرض، حتى أن بعضهم قد يتكلم كلاما بحضرة المريض فيكون سببا لوفاته. نعم، يتأثر بالكلام حتى يكون سبب لوفاته، مثل أن يكون الرجل عنده ضغط مرتفع ويتكلم بكلام يغضب هذا المريض فيكون سبب لوفاته، لسكتة قلبية أو غيرها فيكون سببا لوفاته. ولهذا يجب معرفة هذه الآداب التي أخل بها كثير من الناس وتركوها. ومن طبعا آداب المريض والدعاء له رقية المريض والدعاء له. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني عاد مريضا كان يدعو له، كان يقول اذهب البأس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فعندما عاد سعد بن وقاص قال اللهم اشفي سعد بن أبي وقاص، يدعو له. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد الرجل المسلم مسلما مريضا أن يدعو عنده بأدعية خاصة: أسأل الله العظيم رب العشرين أن يشفيك 7 مرات. فهذا كذلك من الأداب أن يدعو له بهذه الأدعية: اذهب البأس رب الناس في الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. والنبي صلى الله عليه وسلم عند المريض عاده جبريل ورقاه بهذه الأدعية، يقرأ عليه كذلك وش القرآن، يقرأ عليه هذه الأدعية وهذه طبعا الكلمات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أداب عيادة المرض، هذا من أداب عيادة المرض أن يدعو له بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو له دعاء عام بالشفاء وينفس له في الأمل. وكذلك إذا عاد المريض أن يذكره بالصبر، وأن أعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاء، وأن هذا ابتلاء فتصبر على هذا البلاء، لأن البلاء فيه تكفير الذنوب، وإن لم يجد ذنبا فيه رفع الدرجات، وفيه الثواب العظيم كما جاء في القرآن أن الصابرين يوفون أجورهم بغير حساب. فهكذا يكون مع المريض حال المسلم مع أخيه المسلم. وعدم إطالة، يعني من أدابه عدم إطالة الزيارة. هذه المشكلة الموجودة الآن في المجتمع، أن الناس إذا ذهبوا وعادوا المرضى تجد أحدهم يبقى الساعات الطوال عند المريض، ويتضجر المريض وطبعا يتضايق ويزيده مرضا إلى مرض، حتى خاصة إذا كان هناك يعني جماعة كبيرة من الناس وفيه ضوضاء وفوضى وكلام، فهذا يزعج المريض ويزيده مرضا إلى مرضه فلا يرتاح. والمريض يحتاج إلى الراحة، يحتاج إلى الهدوء حتى يشفى من مرضه. فالزيارة تكون خفيفة، وطبعا الزيارة ليس لكل الناس، هذا الأمر الذي ذكرناه لا يقول بعض العلماء، قد يكون بعض الناس زيارته تكرار مرار البقاء عند المريض فيه مصلحة للمريض، لأن بعض الناس قد يرتاح مع بعض الناس، إذا رأينا أن المريض يرتاح مع هذا الإنسان فيترك ويبقى معه بالساعات الطوال ويكرر الزيارة لأنه قد يرتاح مع هذا الإنسان. لكن في العموم أن الزيارة يجب أن تكون خفيفة على المريض، والمريض قد يحس ويستحي، قد يستحي المريض ولا يتكلم، فلهذا يراعى هذا الجانب، جانب الزيارة في المريض، أنه لا يطيل على المريض، لأن ذلك يزيده رهقا وتعبا ونصبا ومرضا ويطيل عليه المرض، فهذا مما لا ينبغي للمسلم أن يفعله عند المرضى. وكذلك من أدابها تقليل السؤال، أن يقلل السؤال، لا يكثر من السؤال، لماذا مريض، ماذا فعلت إلى آخره، كما يفعل بعض الناس، يكثر من السؤال، وهذا كذلك يرهق المريض. يعني الكلام الصحيح ممكن يتكلم ساعات طوال فلا يتعب، لكن المريض لو تكلم بكلام قليل فإنه يتعب ويزيد هذا مرضا إلى مرضه وتعبا إلى تعب، فهو يحتاج إلى راحة. فكثرة السؤال هذا مما لا ينبغي كذلك عند المرضى. وإذا زار كذلك المسلم من أداب أن يفسح له في الأمل، يفسح له في الأجل، يفسح له في الأمل، أن يقول سوف تشفى يا أيها المريض وتظهر عليك علامات الشفاء وسوف تعافى، فهذا يرتاح ويطمئن المريض حتى ولو كان مرضا شديدا قارب أجله، فإنه يجد راحة نفسية هذا المرض، وهو يحتاجها في هذه الحالة، يحتاجها في هذه الحالة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا عاد أحد المريض أن يفسح له في الأمل، أن يفسح له في الأمل، يقول سوف تقوم وتعافى وسوف تشفى إن شاء الله، وأن علامات الشفاء تظهر عليك، هكذا حتى يعني ينشرح صدره ويطمئن ويرتاح، وهذا الذي يحتاجه المريض. طبعا يفسح له في الأمل، هذا كذلك من أداب. وأن لا يذكر عنده المرض والمرضى وينعى له الموتى كما يفعل بعض الناس، إذا جاء زار مريضا أو عاد مريضا تجده يعني يتكلم على ذلك المرض أمامه، كما ثبت عن عمر بن عبد العزيز كان مريضا وجاء رجل يعوده فوجده مريضا، قال له مرض فلان بهذا المرض ولم يشفى، مرض فلان بهذا المرض فمات. فنظر إليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فقال يا فلان إذا عدت مريضا فلا تنع له الأموات، لا تنع له الأموات. فقال يا فلان إذا خرجت فلا تعود علي، فلا تعود إلي، يعني قتله بهذه الكلمة، فلان مرض فلم يشفى وفلان مرض فمات. فنصحه الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال له يا فلان إذا عدت مريضا فلا تنع له الأموات، وإذا خرجت من عندي فلا ترجع إلي. لماذا؟ لأن إذا رجع إليه سوف يقتله، سوف يقتله بالكلام. نعم من الكلام ما يعني يرهق ويقتل، ولا يذكر عنده كذلك المرض، ولا يذكر عنده أنواع المرض كما يفعل بعض الناس، فلان والله مرض هذا المرض وحدث له كذا، وأن فلان كان مريضا بهذا المرض ولم يشفى منه، وهذا كثير من الناس يفعله عند المرضى، ورأيناه طبعا، رأينا كثير من الناس من يذكر المرض ويذكر ما حدث لفلان وفلان، وهذا لا ينبغي أن يفعله المسلم أمام أخيه المسلم في عيادته للمرض. المقام أن يفعل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، أن يفسح له في الأمل، أن يفسح له في الأجل، ولا يذكر هذه الأمراض لأنه تزيده مرضا إلى مرضه وتعبا إلى تعبه ورهقا إلى رهقه، وهو أحوج ما يكون إلى الراحة النفسية، لأن الراحة تؤثر حتى في المرض وفي الشفاء، يعني في الشفاء من المرض، تؤثر في الشفاء من المرض. الكثير من 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 المرضى يعني تجد الكثير من المرضى لم يشربوا دواء ولا عقار، إنما تجد نشطة من مرضه بكلمة قالها له مسلم، فنشط فقام قوي، قام صحيحا قويا. وفي ذكر الأداب لقد لخص ابن حجر رحمه الله تعالى فتح الباري هذه الأداب يعني أداب زيارة المريض وأداب الزيارة كذلك زيارة الإخوة. فقال في العيادة ابن حجر يعني في فتح الباري ذكر هذه الأداب العشر التي ينبغي على كل مسلم معرفتها. قوله قال في العيادة ألا تطيل أو لا يطيل العائد عند المريض حتى يضجره، هذه الأولى. ألا يتكلم عنده بما يزعجه، ألا يتكلم عنده بما يزعجه. هذه جملة أداب العيادة عشرة أشياء، منها ما لا يختص بالعيادة، العيادة إنما هو عام في الزيارة. إذا جاء المسلم يزور أخاه المسلم أول ما يفعل في أداب قبل الدخول إلى البيت، كيف يطرق البيت وكيف يقف عند البيت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما ذكر البخاري في الأدب المفرد هذه الأحاديث ورتبها في أداب زيارة المسلم المسلم. قوله ألا يقابل الباب عند الاستئذان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طرق الباب فإنه يقف جانب الباب سواء يمنة أو يسرة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، فلا ينبغي للمسلم أن يقف اتجاه الباب، لأنه إذا فتح قد يرى نساء، قد يرى امرأة يعني في البيت بدون خمار ولا تجد ليس عليه شيء من اللباس، قد يقع نظره على شيء يكرهه صاحب البيت، فلا ينبغي أن يقف عند عتبة الباب، إنهم يقف يمنة أو يسرة ويستأذن بالدخول، فلا يدخل حتى يستأذن بالدخول أو يأذن له أو يؤذن له. لهذا قال كذلك أن يدق الباب برفق، يعني بعض الناس إذا دخل أو إذا أراد أن يدخل إلى بيت أخيه فإنه يدق الباب دقا قويا حتى يفزع من في البيت ويقاس عليه هذه الأجراس. الجرس كذلك يدخل فيها، أن الإنسان إذا وجد جرس فإنه يعني يدق مرة فإن لم يفتح له يدق مرة ثانية، فإن لم يفتح له يدق الثالثة، فإن لم يفتح له فينصرف. هذه من أداب الزيارة، فلا ينبغي له أن يزيد على ذلك. كذلك دق الباب، يدق الباب بطريقة يعني خفيفة لا يزعج أهل البيت خاصة في الليل، فيدق دقا خفيفا، يدق المرة الأولى فإن لم يفتح له المرة الثانية، فإن لم يفتح له المرة الثالثة، فإن لم يفتح له فلينصرف. هذه من أداب الزيارة، يعني بعض الناس يبقى يدق 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 حتى يزعج الناس يعني أهل البيت أو الجيران أو حتى أهل البيت، حتى المرضى، حتى كبار السن، حتى أطفال الصغار. قوله كذلك إذا يعني دق الباب وقيل من أنت فلا يبهم اسمه، لأن أحدهم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدق الباب قال من أنت، قال أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا، يعني إنكارا عليه فيها بهذا الكلام. إذا قيل من فيقول أنا فلان ابن فلان، هذا من أداب كذلك الزيارة. وألا يحضر في وقت يكون غير لائق بالعيادة، كوقت مثلا شرب الدواء أو وقت النوم أو وقت الأكل، فلا ينبغي أن يزوره في هذه الأوقات، مثل أن يأخذ الدواء أو في وقت النوم أو في وقت الأكل، لكن فإنه يزعج المريضة. ومن أدابه أن يخفف الجلوس، يعني لا يطيل الجلوس عند المريض، وأن يغض البصر. مسألة الآن غض البصر، هل يجوز عيادة المرأة المسلمة أم لا؟ هل يجوز عيادة المرأة المسلمة أم لا؟ يقول العلماء أنه يجوز إذا أمنت الفتنة. بعضهم قال إذا كانت عجوزا كبيرة فيجوز. طبعا إذا عندما قلنا بهذا القول هل يجوز عيادة المرأة، معناها المقصود بها الأجنبية. طبعا المحارم هذاك واجب لأنها تدخل في صلة الرحم. لكن نذكر مسألة عيادة المرأة الأجنبية، هل يجوز عيادة المرأة الأجنبية أم لا؟ يجوز عيادة المرأة الأجنبية. هل يجوز زيارة المرأة الأجنبية أم لا؟ نعم يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم أيمن، وعندما توفي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يزوران هذه المرأة، يزوران هذه المرأة. فهذا العلماء استنبطوا من هذا الحديث أنه يجوز زيارة المرأة إن أمنت الفتنة، مثل أن تكون عجوزا كبيرة فمثلا، أو يكون هناك غرض صحيح. وكذلك قوله أن يغض البصر ويقلل السؤال كما سبق، لا يسأل كثيرا لأن ذلك يتعب المريض، وأن يظهر الرقة، أن يظهر الرقة، وأن يخلص الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زار المريض أو عاد مريضا كان يدعو له، وأن يوسع للمريض في الأمل أو يفسح للمريض في الأجل، إذا عدتم المريض فسحوا له في الأجل، ويشير عليه بالصبر لما فيه من جزيل الأجر، ثم يحذره من الجزع، يعني يحضه على الصبر ويحذره من الجزع لما فيه من الوزر. وهذا الكلام للإمام ابن حجر رحمه الله في الفتح الباري. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا.